صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. القرآن الكريم يحرص دائما في كل آياته على التربية بحيث أي معنى من معاني القرآن أو أي آية بالقرآن الكريم هي ضمن العنصر التربوي موجود ضمن الحكم الشرعي وضمن العظة والعبرة. غالبا يستهدف القرآن الكريم أن يربي السامع، يعني القرآن بالدرجة الأولى كتاب تربية جاء لتقويم العقول والأجسام. في هذا المورد أول ما يؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية وآية على التقوى. كيف يعني؟ هذا احنا نقدر نعتبره ناموس طبيعي، نقدر نعتبره سنة طبيعية لتقريب المعنى للذهن. الآن الفلاح لما يريد يجي يزرع له قطعة من الأرض، بالتأكيد قبل أن يزرع قطعة الأرض ينظمها بالأول في الأرض، يحرسها، يطلع الأعشاب الضارة، ينقيها إلى أن يحولها إلى أرض صالحة للزراعة، يلا يلب البذرة. الإنسان لما يريد يكتب له كتاب، طبيعة الحال هذا الكتاب ما ممكن يكتبه على ورقة بها كتابة سابقة، لازم يجيب له ورقة بيضاء نظيفة حتى يكتب عليها. أنا لما أريد أجي أملأ لذهن طفل، أريد أعلمه، لازم أعطي معلومات ما إلها نقيض قبلها، يعني معلومات تيجي على أرض طيبة صالحة حتى يتقبلها الطفل ولا يشعر بتناقض. ملاحظ القرآن الكريم هالأسلوب التربوي يتبع دائما يأكد على التقوى. تقوى شنو هي؟ إن المتقين على طول دائما. التقوى من الصفات اللي يحرص القرآن الكريم عليها أشد الحرص. التقوى هي عبارة عن إيجاد الملكة المانعة من الاقتراب إلى المعاصي. هسه أنت لا تتصور أن هاي الملكة فالشيء صعب، لا، أنا أكد لك الأسلوب التربوي يهذب للإنسان. الأسلوب التربوي يرفع مستوى الإنسان، ما يخليه ينزل إلى حضيض الذنوب. يعني الإنسان هواية بقابلية للسمو. حتى الإنسان لما تريد تعرف قيمته وقابليته للسمو، اعرف ان الانسان يملك من القابليات ما لا حد له، لكن اللي يخربطه واللي يوسخ المحيط، التربية وجوه المحيط، يعني تركيبات المحيط اللي منها الثقافة، منها التربية، منها الى جانب الوقت المحيط العام، الانسان يتفاعل ويا هالجوانب هاي كلها، والا الانسان يملك قابلية للسمو غريبة. هسا انت غالبا علماء الاجتماع يضربون مثل، المثل اللي يضربوه مثله مثلا يقول لك لو فرضنا اخذنا اولاد اثنين توأم، اي نظرية التوائم المتماثلة، العلماء في نظرية التوائم المتماثلة يجيبون زوجة، ينتظرون زوجة تلد مثلا يجيب لها اولاد اثنين، لما يجيب اولاد اثنين واحد ياخذوه الى افرض محيط امريكا، يدخلوا الى روضة، اولا يوفروا له حضانة جيدة، بعدين يدخلوا الى روضة، ينقلوا من روضة الى ابتدائية، يطوروا في مدارس متنوعة، وواحد ياخذوا وين؟ يذبوه مثلا في اعماق الريف الافريقي، في اعماق الريف الافريقي يخلوه هناك في قرية من هاي من قرى افريقية، يجون بعد 20 سنة يقول شلون نتصور؟ نتصور هذا اللي تربى في امريكا مثلا وتربى في الجامعة قاعد افرض ويما دفتر يحل معادلات رياضية مثلا، يفكر شلون مثلا يتناول طعامه بطريقة صحية، يفكر شلون يحدد علاقاته ويا الناس بشكل ما بيها فضول. ذاك اللي في جنوب افريقيا حتما راح تلقاه مثلا ماخذ تقاليد القبيلة، لابس لفرد مجموعة من الخرج وحاطلة على راسه فد نوع من الجلد بقر قرونة بعد هدي وعريان ويقمل ويا جماعته، هذا طبيعي حتما، هذا طبيعي طبيعي جدا. المحيط صاغل هذا بهالشكل وصاغل لذاك بهذا الشكل، والانسان عنده قابلية ان يتحول الى كتلة من الخرافات وكتلة من الذنوب والانحطاط، وعند قابلية لان يصعد الى مستوى الملائكة. بوسعك ان ترفعه الى مستوى الملائكة، بس ربيه تربية طيبة، وبوسعك ان تخليه ينحدر الى مستويات يعافها الحيوان. كل ذن اثنين هن، اثنين هن ذن القابليات موجودة عند الانسان، قابليته الى السمو وقابليته الى الانحطاط. اسمع مثلا، تسمع لك فد واحد يقول اذا لم تكن ذئبا على الارض اجردا كثير الاذى بالت عليك الثعالب. زين، هذا تجي لي تقول له شنو فلسفتك في الحياة؟ يقول فلسفتي في الحياة اني انهش، احول يدي الى اظفار، انهش الدم واللحم. تجي تلقى لك واحد يقول اني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته اسدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني فعاد مضاعف الجرم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. ويا فرق اكو بين هالجانبين، واحد يقول انا في الحياة فالذئب اللي يدلنا الي انهشه، واحد يقول لا والله انا اذا ظلمني اشكر لظلمي، يعني هذا اللي ظلمني خلاني اربي نفسي على الحلم، اربي نفسي على الاخلاق، قابلت الظلم ما له باخلاق. طبعا الان هذا نحكي من وجهة نظرية، قد يكون التطبيق العملي يختلف عن هذا، لكن ارد اقول هالنموذجين موجودين. انت الانسان شلون تريد تطلعه؟ التربية تطلع كياه، تريد تطلع ملك التربية تطلع ملك، تريد تطلع ذئب التربية تطلع ذئب، وهكذا. والا ماكو واحد يطلع من بطن امه ذئب وواحد يطلع من بطن امه من الملائكة اطلاقا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، صفحة خالية. فلذلك القرآن الكريم يحرص على التقوى، يقول ذولا اللي ربوا. اش قد واحد يقول لي شيخنا احنا ما تقول ليش نملك يعني احنا من الوسائل؟ هو انا لما اجيت لهالحياة انا اجيت لها باختياري، انا اجيت بارادتي، يعني خططت لمجيئي للدنيا، يعني انا الان لما اجيت للدنيا بكيفي؟ لا مو بكيفي، اختاريت امي وابوي؟ لا، القدر اختار لي امي وابوي، واحد الله اختار لام وابو بشكل معين، واحد الله اختار لام وابو بشكل اخر، لانه النطفة طبعا من المقدرات وضع النطفة عند الابوين. يعني واحد منين مقدر الى يطلع من يابو؟ مقدر الى يطلع من فلان ابن فلان. طبعا هذا ما يملك ابوه كيفه، ما يملك الاختيار. بعدين انا لما اجيت للابوين انا ايش اقدر، انا عشت في محيط خارج عن ارادتي، جابوني حطوني بمدرسة، المدرسة اللي حطوني بيها مثلا ما الي يد انا في مناهجها، ما اقدر اغير او ابدل في مناهجها، المناهج اللي ادرسها اتربى عليها، الجماعة اللي اعيش وياهم شنو اخلاقهم، اخلاقهم ما ادري انا، ما ادري شلون ايش راح ياثرون عليها، كلها خارج ارادتي، ايش اقدر اسوي؟ هو صحيح الى حد ما، لكن مو معناه ان الانسان يفقد الاختيار، لا، الاختيار بعده موجود. صحيح ان هاي عوامل مساعدة، لكن اكد لك ان الاولاد، الولد اللي يشعر اكو مفارقات، خصوص اليوم، اليوم الوسائل الحضارية يسرت للانسان سبل المعرفة، انت قاعد بمكانك يمك جهاز بقد شخاطة تتصل بيه باقصى الارض، عندك وسائل تعليم، وسائل اعلام، الكتاب ميسورة، الصحيفة ميسورة، بس شوية يتنبأ، تنبه لهنا للتلميذ، التلميذ يتوجه، يقدر يدرس، يقرأ، يهضم، يتعلم، خصوص اذا ابو عنده، الابو يبلع لي حشايتين الصبح، ما تكلف شيء يعني الحشايتين، قبل ان يطلع تعال يا ابني انا عندي خبرة بالحياة اكثر منك وانت بعدك برعم، وترى هاي الحياة متاهة، طريقك بها عدله، لا تنحرف، هذا صالح ولا خطأ، خمس كلمات تحكيها وهي، مو بس الله مكلفة تطلع عاطفهم بالشارع وهي، لا، الله مكلفك في نفس الوقت ان تربي، توجيه، الله عز وجل غدا يسألك عن هذا النمط، نمط تربية، اش تخسر عليه اربع كلمات واتركه، انت جذب بديت، تطلعت للبيت بهالمحيط، اتشلت للبيت بهالمحيط الهائل المتلاطم الامواج، واكد لك والله المحيط ايسر من محيطنا، شوف البحر هواية اهون من مجتمعنا، ليش؟ البحر دي شكل واحد، دي خوف واحد، خوف الحيوان وخوف الامواج، لكن الدنيا بيها الف شكل من الخوف، الف شكل من الخوف، شي غيرة، او ليش الانسان ما يشعر بمسؤوليته ازاء ابنائه، ازاء اسرته، يحكي له حكاية مع الزوجة، ويحكي له حكاية مع الولد، وما تكلف شيء، اثنين ما يكلفنا شيء، وبعدين هو عن طريق حشايتها يحفظ كرامته ويكون ملبيا لنداء ربه، لان الله عز وجل اراد منه وقاية عياله واطفاله. انا لا اشرح شوية بعدك عن الموضوع، بس فالفكرة مقدمة، خلينا نرجع، ان المتقين في ظلال وعيون. الظلال شنو المقصود بها؟ القرآن الكريم دائما يحرص على هالجانب، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. النبي اللهم ظللنا بظلك، دائما شنو المقصود بالظلال هنا؟ شنو المقصود به؟ نبه لي، خلي نلاحظ الآن، احنا لما ندرس أجواء الآية، لما نجي إلى الآية الكريمة ندرس أجواءها، نلقى أجواء الآية شنو؟ أجواء مادية وأجواء معنوية. لا، ظاهرا ان اجواء الآية اجواء مادية، لانه ظلال، شجرة بها ظل، وعين مال ماي، وشجر بها فاكهة، وبها كلوا واشربوا، جو الآية كله جو مادي، يعني جو طعام، جو شراب، جو جلسة استرخاء مريحة، هالاجواء المادية، هذا هو المقصود. يولا هناك اجواء اخرى، يعني اللفظ الحملة كل على هالظاهر، يو اكو توجيه اخر، خلي نشوف اللمحات اللي سجلوها المفسرين بالآية الكريمة. اول تصوير للظلال، بعضهم يقول المراد بالظلال احنا هنا ما نقدر نقدره، ليش؟ لان انا هنا الظلال عندي ما يساوي شيء، افرض جاي من شمس، زين، استظلي بظل، يعني مسألة الظل مو هالقد مشكلة بالنسبة إلي، مسألة الظل بسيطة، ما يساوي ثمن غالي الظل، شيء يسير. لكن الظلال اللي القرآن الكريم يواعد بها العباد دائما، تنعرف قيمتها وين؟ تنعرف قيمتها بالحشر. زين، انت متصور الآيات الموجودة بالقرآن شلون تصور جهنم وهي ترمي بشرر كأنه القصر؟ ها؟ متصور الروايات اللي تقول لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الدنيا لأذابتها؟ متصور الصور اللي يروها؟ طبعا هذه الصور احنا الان في معطياتنا الحضارية ما نقدر نستوعبها، الى الان مو فاهميها، وان كان العلم قرب لنا شيء منها. يعني العلم الان على سبيل المثال، العلم يقول لي ان القنابل الافرض النووية، اكو نمط من القنابل النووية، هذه لما يردون يفجروها يحتاجون الى درجة حرارة 4,500,000 درجة مئوية. يعني فرد رقم انت عندما تسمعه الرقم يرعبك، ان هذا ميتم ما يمكن تجزئة، ما يمكن ما يتم التفاعل الهيدروجيني الا في ظل حرارة من هالنوع. الشمس الان ليش تروح؟ الشمس يقدرون درجة حرارتها 20,000,000 درجة مئوية بالمركز الشمس. زين، هذا البركان الهائل، لما نعرف ان القرآن الكريم يصور جهنم الى جانبنا نعرض عليها غدوة وعشية، مو القرآن يقول وإن منكم إلا واردها حتما يمر عليها. انت من تعرف ان اكو شرر من هالنمط او اكو حر او لهب من هالنمط او اكو تفجر، تعرف قيمة الظلال هناك، ان الانسان لما يكون في ظلال في ظل عن هذه التأثيرات، في بعد عن هذه التأثيرات، يعني عندما يحشر يحشر في ذلك الظل. اكو بعض الروايات لما تقراها ما تعرف شنو معناها، تقرا مثلا ان الناس يوم القيامه يلجمهم العرق. الامام يرمي سلام الله عليه عند لوحه، هاللوحه هاي يصور بيها مواقف القيامه، يقول وعظم الشفق والجم العرق. العرق صار لجام، خلاه للانسان الجم فمه من قد ما يسقط من عند العرق. قيمة الظلال هناك تعرفها، ان الظلال اذا هنا قضيتها بسيطة، اذا ما حصل الانسان ظل لان درجة الحرارة عادة محتملة، ولما لو تكون مو محتملة نقدر يعيش بها الانسان، لكن هناك هذا اللون من الرعب من الحر، تعرف قيمة الظلال. لما القرآن يقول هم وازواجهم في ظلال، يعني بعيدين عن التأثر بتلك الأجواء اللاهبة، بذلك الجحيم المستعر. زين، في ظلال بعد وعيون. طبعا هالحرارة، هذه الحرارة ايش تستلزم؟ تستلزم العطش. الإنسان بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى أن يشرب الماء آنا بعد آن. القرآن الكريم يقول هذولا نبعدهم عن هالأجواء، نضع تحت تصرفهم الظل ليدفع عنهم الحر، والماء السلسبيل اللي يشرب منه آنا بعد آن، لأن موقف القيامة موقف طويل، ويعبر عنه القرآن الكريم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. زين، أرجوك لما يكون موقف من هالنمط هسه شنو الـ1,000 سنة نشعر بها إحنا أو ما نشعر بها؟ لأن الوقت، الوقت ترى انما يطول او يقصر تبعا للشعور، يعني امر نسبي. انت اذا تشعر بالوقت يبدا يطول عليك، اما اذا احيانا تستغرقك حاله من النشوه تنسى معها الوقت. اقرب لك ابعد لك يم واحد ثقيل شويه، اذا قاعد يمك دقيقتين بناك 4 سنين، وابعد لك يم واحد شويه لا مؤدب ومعبر ومنشق جميل، تنسى الوقت كله، تنسى ما تشعر بشيء اطلاقا. المسألة انت لما تكون في ظل الله، نبه لي، في ظل الله هل هناك شعور بالوقت؟ يوم اكو شعور بالوقت الان نوم. احنا نعرف ان اهل الكهف 313 سنة وقعدوا من النوم يسألون ابعثوا بورقكم احدكم الى المدينة، ابعثوا احدكم بورقكم الى المدينة. زين، خلي الطوفلوش خلوا 20 طعام بناهم نايمين 5 دقائق مثل، مش قد مر عليهم من الوقت، وين راح الشعور بالوقت؟ المسألة يعني أجواء القيامة، أجواء القيامة ما لم يكن الإنسان عند إلمام بخلفيات ما ورد فيها ما يقدر يتصور ايش قد يعيش الانسان هناك وايش قد يحشر بين يدي الله والمدة ايش كثر راح الطول هناك بين يدي الله عز وجل. المهم ان في ذيك الفترة هو في ظلال وفي عيون والوقت يمر عليه ما يشعر لانه في ظلال. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الظلال مو المقصود بها الفي يعني الظل الفي لا، ولا المقصود بالعين عين الماء، المقصود بالظلال الظلال المعنوية. شو نقول احنا؟ نقول فلان عايش بظل فلان، نبأ فلان عايش بظل فلان وعايش بعينه. انت دائما ما تقول اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، شنو معناها؟ خليني بعينك، خليك شايفني ناظر الي، خليني بعينك. القرآن الكريم يريد يصف المتقين، يقول اذا غير المتقين يستظل بظل اخر، المتقين يكونون بظل الله يوم لا ظل الا ظله. شلون يعني بظله؟ يعني تحت رحمته، يعني تحت عطفه. وانا أؤكد لك اللي يقبل الله عز وجل عليه ويكون تحت رحمته هذا هو الذي نال السعادة الابدية التي لا تحد بحال من الاحوال. لان احنا نعرف اكو كل ظل ينحشر الا ظل الله. شو تصور مهما يريد يكون الظل وارف، ظل فلان ابن فلان الملوك. الان عندنا تجارب احنا بالدنيا، فلان ملك، فلان مو الرشيد معروف عنه يذكرون ان كان اذا مر عليه السحاب يشيل راسه للسحابة يقول لها انطري اينما احببتي انما تنطرين في ملكي، الوارد مالك راح يجي لي. زين، سواء صحت هذه او لا، اكو من هو اكثر ملكية من الرشيد. احنا نعرف اكو ناس تقريبا ملكوا الارض، اسكندر ذو القرنين ملكها للارض كلها، ظلالة تقريبا امتد على اغلب ارحاء المعمورة. بس فرد يوم هزت حادثة. شنو الحادثة؟ جاي يتمشى الاسكندر ومن وراء جيشه مر لقال مقبرة، وواحد قاعد بالمقبرة ينبش بالمقبرة يطلع العظام. قال له تعال ده شوي انت ليش الشكل تنبش العظام ليش شوي؟ قال له والله انا موكل مهمة. شنو المهمة؟ قال له المهمة انا دا ابحث هالعظام، اريد اشوف الملك عظامه تختلف عن عظام الشوقي هذا ابن الشارع يولا، العظيم عظامه تختلف يولا، العظام كلها سواء. اشوف لا ولا كلها سواء، ماكو فرق بين هذا ولاك. اطرق الاسكندر قال له لقد وعظت فابلغ، اللي تقوله صح، هذا لقد وعظت فابلغ. ثم انصرف على المعنى، امر واحد من الاعراب ان يكتبوه على قبره، كتب يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فانكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. اخذ من ايليا المعنى، قال انظري كيف تشاوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقا سواء. فهذا الظل الكبير انحشر بلحظات، مات وشالوه حطوه بتابوت من الذهب ودفع عليه واحد، قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه. هذا كان في يوم من الايام يحرص على ان يخزن الذهب، اصبح الذهب الان يخزنه. واحد وقف قال هذا الذي كان يعظنا بنطقه اصبح يعظنا بصمته، هذا كان من يحكي وعظنا الان هاي السكتة مالته هي موعظة، لانه تبين لا كل شان يوم من الايام يسكت، وكل خد يوم من الايام ينحط على التراب، وكل ظل يوم من الايام راح ينحشر الا ظل الله. شايف؟ فانت بالدنيا مهما يريد يكون الظل اللي تلول بيه قوي، انت تقدر تطمئن ان هذا الظل راح يبقى للصبح؟ ابدا وابيك. على واحد يقول اهلي ودوني الى ذي الكلاع، ذي الكلاع كان يحكم الشام قبل ان ياتي الاسلام، قبل ان يضيء الله الارض بنور الاسلام، يقول ودوني اهلي وعندي مهمه عند هذا واريد اشوفه. جيت اول يوم ما قدرت، ثاني يوم، ثالث يوم، سنه يقول ظلت سنه اريد ادخل ما حصل في مجال. بعدين طلع هذا الرجل يوم نزل من قصره، بمجرد ان بدا راسه من القصر خر الناس له ساجدين. شئ الان قتال وين حصلها؟ واضح رجعت، يقول رجعت الى اهلي بعد سنه مو اكثر. اجيت يقول اقبلت شفت الوضع متغير، هذا صار عليه شكل اخر، الوضع متغير وانقلب وهذا اصبح شخص عادي. عاينت واذا هذا صاحبي ذو الكلاع، اجا ويا درهم بيده اشترى خبز ولحم شمطه خلفه على ظهر دابه. يقول اجيت الى واذا به يقول تعش الدنيا اذا كانت كذا، انا منها في بلاء واذى، ان يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس الردى. ولقد كنت اذا ما قيل من انعم العالم عيشا قيل لا. طيب هذا اللي تشوفه، هذا الظل، الظل هذا الظل ينتهي الامر به الى ان ينحشر، هذا اللون من الانحشار. فلما يقول ان المتقين في ظلال، يعني في ظل الله عز وجل، في ظل رحمته، في ذلك الظل الذي لا ينحشر بعد، وفي عيون، في عين الله وفي عيون اوليائه، يعني انه في موضع التقدير. احنا بمحاوراتنا العرفية نقول للواحد خليني بعينك، يعني احترمني كرمني. فلما يقول ان المتقين في ظلال وعيون، يعني برحمة الله، بظل الله، بعطف الله. وانت اعرف اللي يكون تحت ظله ورحمته عطاء الله لا يحد بحال من الاحوال. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ان المتقين في ظلال وعيون، لا، هذا محمول بالواقع في ظلال وعيون، محمول على الوضع الطبيعي، يعني على الجزاء المادي. شلون يعني الجزاء المادي؟ يعني مو مسألة ان يحميهم من لهب النار، او مسألة ان اكو مسألة حر، لكن الله عز وجل لما خلق الانسان، شلون خلقه؟ خلق مفطور على حب الخضرة وعلى حب ينابيع الماء. تفت شوي لهذه النظرية الاخرى، هاي ترى تختلف عن الاولى. يعني الان الانسان لما تسأله شنو الشيء اللي تهفو له، بس خلينا احنا اللي عايشين برملة وصحراء، افرض اللي عايشين بسويسرا، العايش بسويسرا يمل من منظر الخضرة ومن منظر البحيرة؟ لا، ما يمل. يوميا الصبح يقعد يشعر بجوع الى هذا المنظر. ليش؟ يعني مثل ما احنا الان شلون يومية نشعر بعطش نشرب الماء يلا نروى، يومية مثلا نريد الطعام نأكل يلا نشبع، كذلك الانسان الله خلقه يهش الى الخضرة، يهش الى الماء، يهش الى المنظر الاخضر. ولهذا علماء الاجتماع يقولون ان الجنان انما وعد الله عز وجل عباده بالجنان. ليش؟ لان الدين وين نزل؟ نزل يقول بالشرق، الشرق غالبا ارض جرداء رملة وصحراء، راد يقربهم الانسان بالرملة والصحراء. ليش يحلم؟ يحلم له بمستان وعين ماي. الدين صور لهم الجنان بها عيون ماء وبها انهار وبها ظلال. لا، هي مو شيء، الدين شامل، حتى اللي يعيش باوروبا ايضا الله صور له الجنة الخضراء. هاي لانها فطرة، لان الانسان مخلوق على هذا، في فطرته، في قرارة نفسه يهش الى الخضرة، يرتاح الى الاخضرار، بحيث ان الماء والخضرة مما تهفو اليها النفس. زين، اذا كان كذلك الله عز وجل يريد يكمل سعادته للانسان، شي يقول؟ يقول فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين. ومن طبيعة الحال لما الإنسان يحب الإغرار ويحب الماء يهفو إلى الماء، الله عز وجل أراد أن يكمل نعيمهم وسعادتهم، قال إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال الأشجار وعيون الماء الجارية. زين. وفواكه مما يشتهون، يعني أي صنف من أصناف الفاكهة. المفسرين طبعا هنا يطون نظريات مختلفة. أحسن النظريات تقول أن الإنسان أي فاكهة يشتهيها يجدها، بس يقطعها ما يظل مكانها خالي، يصير بمكانها فاكهة ثانية. بس هذا أكثر من هذا. يسألوا للإمام، قالوا له شلون؟ شوف جواب الإمام، قالوا له شلون نعم الجنة ما تخلص؟ طيب فد مثل حسي، قرب لنا هالمعنى بمثل حسي. قالوا الإمام الآن أنا أضرب لكم مثل شمعة، أنت أقد لك شمعة وتعال جيب لك 1000 شمعة وجهة من ذيك الشمعة، ينقص ضوء الشمعة؟ ما ينقص عينا، مثل ما تأخذ منها الضوء وتشتعل. فد معنى تقريبي، ها معنى جدا تقريبي وبسيط اللي يقرب به المعنى إلى الذهن. احنا ما نتصور شلون شيء ناخذ من عنده وما ينقص بالدنيا، لان احنا معتادين ان الدنيا خاضعة للكم والكيف. الكم اذا اخذت منه شيء ينقص، لكن في الاخرة عطاء الله عز وجل شيء عبر عنه، وكلها دائم وظلها. فلما يقول وفواكه مما يشتهون، انا هنا في هالمورد الواقع لما ارجع للمفسرين وانصح اللي يقرأ كتب التفسير، ترى اكو روايات اسرائيلية لما تجي تصور لك الفاكهة شنو، شلون ترتيبها، كم نوع، من يفتحها تطلع داخلها مدري شنو، حكي عريض طويل، حكي مال اليهود ما نشعر به، يعني حكي مال الاسرائيليات ترى موجود بالتفاسير بكثرة. ولذلك جهد العلماء طيب الله ثراهم منور مراقدهم، جهدوا على تخليص تراثنا من الفكر اليهودي، من الاسرائيليات. الاسرائيليات هواية لعبت دور فظيع، استغلت ايات القرآن وصارت تصور النفر التصاوير عجيبة غريبة. انت تعرف اكو واحد كتب له صفحة كاملة، صفحة بالتفسير على اليمن على اسم نملة سليمان. شو اسمها لهالنملة هاي؟ ها؟ شو ما تفكر وما يصير شو ما تفكر شو علاقة بيها؟ ها؟ هذا مهم ان يكون نملة سليمان اسمها كذا واسمها كذا. يعني فدلون من تضيع الوقت، تضيع الجهد، ولون من ايش اسمي من السقف الاسرائيلي اللي تدسس الى كثير من رواياتنا وتفاسيرنا مع الاسف. زين. ان المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون جزاء، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شوي يهمني نقطة هنيئا وبعدين فالنقطة القائمة مر بها. نقطة هنيئا، هنيئا شنو معنى؟ دائما احنا نقول الواحد هنيئا، الهنيء شنو هو؟ الهنيء اللي لا يخشى الانسان انقطاعه ولا يخاف فوته. شلون؟ يعني مرة هو ينقطع ومرة انت تنقطع. تبدلي؟ يعني انا لما البس الثوب مرة اخاف الثوب راح يتقطع، وما عندي مرة اخرى اشتري من عنده، ومرة لا ولا انا راح اتقطع، مو ثوب اتقطع، مصيبة. يا موجودة مال الدنيا، لكن ترى انا راح اعيش حتى البس الثوب مرة اخرى او لا؟ يعني هاي الملابس اللي فصلتها راح البسها لو لا ولا ينتظرني كم متر من هالقطع البيضاء، ادرج فيها واحمل على الايدي لألقى بالقبر. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ القطعة مرة قلت لك انا اخاف الفوت، يعني اخاف هذا الشيء اللي موجود راح ينتهي بالحياة قبل ان اشبع من عنده، ومرة لا والله انا انتهي مو هو ينتهي. النعمة موجودة بس واثنينهن محتملات، اثنينهن بالدنيا موجودات، عطاء الدنيا ينتهي والانسان ينتهي، وهذا اللي قلب شيء يتحول الى خرقة، والذي انا ألبسه ايضا انا اللابس اتحول الى تراب. ما تتصور لباس ملك لباس عظيم، النتيجة يعرض يتقطع قطعا قطعا ويلقى، ينتهي كل شيء. اجى سيل في ايام عبد الملك بن مروان باليمن، كشف السيل عن غار كبير، دخلوا الى الغار واذا ستة من الاجساد مسجات على اسرة من الذهب، وفد لوح من الذهب عند رؤوسهم مكتوبة به الابيات اللي استشهد بها الامام لما دخل الى المتوكل، لما ادخل على المتوكل امام الهادي، باتوا على قلل الاجبار تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا اين الاشرة والتيجان والحلل، اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاشتار والكلل، فافصح القبر عنهم حين شاء لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. مسألة اذا في واقع الامر الهنيء الذي لا يخشى فواته ولا يخشى عدم القدرة على الانتفاع به. القرآن يقول كلوا واشربوا هنيئا، هذا لا تخافون ينقطع ولا تخافون انتم راح تموتون. منين المضمون لكم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هاي النقطة اللي اقول لك الثانية، شنو يعني بما؟ ليش هاي الباء تشعر بانها للجزاء، يعني جزاء على عملكم، يعني الباري عز وجل لما يطل الانسان باشر جزاء نعمة، هاي جزاء على العمل، هو انا العمل الا من مسويه حتى اخذ عليه جزاء. ها؟ يعني افرض انا لما اصلي او اصوم او ادي الحقوق الواجبة، هذه الا من اديها الحقوق اعطيها للمجتمع، المجتمع اهلي واخوتي وبني جنسي حتى لا يجوعون، ضمان اجتماعي للمجتمع. الصلاة اصليها لنفسي اهذب افعالي، الصوم وسيلة لتعديل اجزاء جسمي لتعديل صحتي ولخلق حالة روحية عندي. زين، اذا كان كذلك هذا شيء جاي اعمله لنفسي، لما شيء اعمله لنفسي اخذ عليه جزاء، ايش معنى؟ اي ماكو كداد على روحه منان عن الناس يعني؟ لا، انا اشكر لنفسي، اريد من الله، ايش معنى؟ شنو علاقة الموضوع؟ ليش الباري عز وجل يقول بما كنتم تعملون؟ شنو السبب؟ السبب مو لان العمل هو لله عز وجل، لا، لكن الامتثال لله. نبه لي شوي زين، انا امتثالا لامر الله صليت، يعني الله دفعني نحو الواجب. هو الامر شنو؟ يخلق لي حالة انبعاث، الله يبعثني نحو عمل الواجب، يقول لي سوي هذا. القرآن الكريم يقول هالجزاء اللي تحصلوه هذا بدل امتثالكم لامر الله عز وجل، والا انا كل عمل اللي اعمله ما استحق عليه جزاء، كله تفضل من الله. وارجوك، هو شنو اللي اجازي به الله؟ ها؟ يعني مثلا انا الان اقول والله سويت شيء لله، هو هذا الشيء اللي سويته لله منين جايني انا؟ خذت لي شوية رز وطبختها ووكلت فقراء، الرز هذا منين جايني هو؟ انا خالق هذا الرز، انا خلقت التربة ووضعت بها عناصر، وهالعناصر اجت كلها، وما يعلم جنود ربك الا هو، مليارات البكتيريا اجت نقلت الاملاح وصارت في اساس النبات وسوت لي الرز وطلعت للرز. اللحوم هاي الحيوانات اللي خلقها الله عز وجل وتكفل برزقها ووضع لها مراعي، انا مسويها لو من الله. انا عندي قدرة، هاي النقود اللي اشتريت بها منين؟ معدن الذهب والفضة او معدن الورق، هو كله منين؟ كله من عنده، من هو اليه. ولذلك شوف هذا الاديب الشاعر يقول اذا كان شكري نعمة الله نعمة، اذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر. اذا الشكر الواقع حتى شكر النعمة هو من، حتى اذا اراد الانسان ان يشكر هو من. بس الشكر ثلاث اقسام، اكو شكر باللسان وشكر باليد وشكر بالعمل. والشكر ترى احيانا يأخذ مراحل تنفيذية، شلون يعني؟ الله عز وجل انعم علي بعزيمة، شكر كل شيء من نوعه، الله خلق عندي عزم وخلق عندي شجاعة. شنو شكر الشجاعة؟ شكر الشجاعة أن أجندها في سبيل الله، أن أوظفها في سبيل الله. ولذلك وقف الحسين سلام الله عليه يشكر الله على طريقته الخاصة. شنو هي طريقته الخاصة؟ طريقته الخاصة أن يقدم لله القرابين. مو هي القرابين تقدم شكرا لله على نعمه، شكرا على أداء واجب. مو نخلص من الحج احنا نقدم قربان، نخلص من الصيام مثلا نجيب العيد ننحر، نخلها هالقرابين اللي ننحرها أداء اللي واجب. الحسين سلام الله عليه أراد أن يقدم القرابين إلى الله. بس اسألني شلون قرابين قدم؟ الله أكبر، ايش قرابين قدم؟ قدم وجوه آل محمد، قدم تلك الوجوه المشرقات كما يعبر عنها الأديب الكواس، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها ضحت فهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. إيش وقت هذا الحكي كله؟ هذا الحكي كل ليلا عندما تناصف الليل، لأن معظم المؤرخين اللي يعتد بتواريخهم يقولون أن وصية الحسين كانت ترن بأذن أخته زينب، قال أخي لا تشمتي بنا الأعداء، لا تطلعي لي طلع قدام الجيش تحرجيني. فعلا ما طلعت إلى أن جن عليها الليل، خرجت ومن ورائها هالرعيل، هذا رعيل اليتامى، رعيل الأرامل، وين؟ في طريقها إلى جسد أبي عبد الله. نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن ما انتظم البيع عن الفريدة. انسان عيني يا حسين وخيويا املي وعقد جمعني المان ضودا ملي دوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. بعد اكثر من هذا المؤرخين يقولون ما كانت تظهر الدمعة على عينيها، يعني تخاف ان تهيج عائلة الحسين، لان الحسين قال لها اخي تعزي بعزاء الله، وطلعت معها اللفيف من العيال وصلت الى الجسد وضعت يديها تحته ورفعته قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. موقف الطف اغلب المؤرخين يقولون ما لاحت على عينيها دمعة. اكو مواقف اضطرتها الدمعة ان تبدو على عينيها، من هالمواقف في مجلس يزيد ابن معاوية ادخل الراس، يقول بعض ارباب المقاتل قام رجل مسيحي كان بالمجلس قال اصلح الله الخليفة انا هذا الوجه شايفه مو غريب علي. قال له وين انت شايفه؟ قال له انا كنت اتجر بالعطر، انقل العطر الى المدينة في ايام رسول الله، اجيب العطر وابيعه على المسلمين، انقل العطر هناك، انقل نوع من العطر الجاف، انقل اجيبه يعني من العود من بعض الاشياء اللي من هذا النوع اللي كانت تنقل، كنت اجيبها ابيعها. قال له يوم من الايام حداني الشوق ان ارى موكب النبي، قال هذول طالع من المسجد، يقول له وقفت بباب المسجد وخرج رسول الله، شفت شايل هالرأس صاحب هالرأس وهو انا ذاك صبي، ونظرت اليه قد وضع شفتيه على شفتيه وراح يشبعهما لثما وتقبيلا، وانت تقول هؤلاء شبايا خوارج؟ هذا منظر من المناظر اللي ترك زينب تختنق بعبرتها. خويا وارع عن الشمات دمعي اضم ونتي حتى على شمعي، وذكرك بنص الليل ولعي احمى الضيعات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.